إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن بنظامه مليء بالفوائد وبقصصه مليء بالعظات والعبر، وهو يشمل في كل أحواله على قواعد كليات ومسائل مهمات، والشريعة كل لا تعارض فيه، ويستنبط منه يستنبط من آيات أحكام وقواعد عامة. ومن هذه الآيات وقع خلاف في مسألة، وهذه المسألة أصولية، وحد هذه المسألة هل يمكن أن يحرم الله عز وجل شيئا لا ضرر فيه، أو هل يمكن أن تكون العقوبة أشد من مخالفة الضرر؟ الله يعاقب على شيء وتكون العقوبة أشد من معاقبته من الضرر الذي فعل. فمن أثبت أن الله عز وجل يحرم شيئا لا ضرر فيه استدل بهذه الآيات، استدل بهذه الآيات، قال كل الذي فعلوه أنه شربوا ماء فلم يفعلوا أكثر من شرب الماء، فكانت العقوبة أن حرموا من الجهاد، وعقوبة الحرمان من الجهاد أشد من شرب الماء، أشد من شرب الماء. ومن المعلوم والمقرر عندنا وفي أذهاننا أن الشيء الذي شره وضره أكبر من نفعه وخيره فهو حرام، والعكس بالعكس. قالوا هذا الكلام لا ينسجم مع الآيات، فالآيات تدلل على أن التحريم بيد الله، وأن الشريعة غير معللة، وأن الواجب علينا الاستسلام التام لله، دون أن نفهم دون أن نتلمس الحكم وهذا الكلام ليس بصحيح، وهذا الاستدلال بالآيات على هذا الحال عالجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب طبع له حديثا كان مفقودا فطبع حديثا، فقال رحمه الله في كتابه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، الجزء الثاني من الكتاب صفحة 529-530، يقول فإن قيل كثير مما نهى الله عنه وحرم لو لم يحرم لكان إما أن يخلو عن المضرة أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل، ومع هذا فقد حرم، والمقرر عندكم خلاف ذلك. قلنا، يقول شيخ الإسلام رادا على هذا التأصيل الذي قد يبدو للوهلة الأولى أن فيه تعلقا بالآيات، وسيأتي تصريح الشيخ بالآيات، قلنا هذا غلط، بل يجب أن يعتقد أن جميع تحريم ما حرمه الله لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصي بتقدير الوجود، وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر مصلحة من تقدير عدم، يعني حرمانهم من عدم القتال أكثر مصلحة لطالوت وللمؤمنين من شربهم الماء. طيب نحتاج كلام لتوجيه. قال ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد للناهي من المصلحة ما لو عدمت لكان ضرر عدمها أكثر من ضرر عقوبة من يعصي. يقول واعتبر هذا بقصة النهر، فإنه لولا النهي لعبروا كلهم، لولا النهي عن شرب الماء للجميع عبر، اللي خرج 80,000، اللي قاتل 313، اللي خرج 80,000 وقيل 60 وقيل 120، واللي قاتل 313 رجل صنعوا التأريخ لبني إسرائيل وعادت الأمجاد والخيرات والبركات لبني إسرائيل من خلال 313 رجل. الأمة تحيا بشخص والأمة تموت بشخص، شخص قد يحيي أمة وشخص قد يميت أمة. هؤلاء القلة الفئة، هؤلاء أحيوا بني إسرائيل. قال اعتبر بقصة النهر، يشير القصة التي معنا، فإنه لولا النهي لعبروا كلهم وأكثرهم منافقون، وأكثرهم المنافقون فزادوهم خبالا وأوضعوا خلالهم الفتنة، والمؤمن منهم لم يستحكم إيمانه، فلعلهم لو قاتلوا جالوت على تلك الحال لانهزموا، فلما ابتلوا بالنهي عن الشرب أطاع من أطاع فازداد يقينا وإيمانا وحصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان واليقين. سنة لله أن الذي ينتصر الذي يمتثل، أن الذي ينتصر الذي يمتثل. من الشنيع ومن قبائح الآراء ما يروجه الإعلام اليوم أننا منتصرون، هذه أضحوكة لا تنطلي إلا على المجانين، إلا على الذين لا يفهمون، إلا على الذين لا يقرؤون القرآن. دون أن نجالد وأن نصابر وأن نمتثل أمر الله لا نصر. النصر المصنوع، الأبطال المصنوعة، الأحداث المصنوعة يصنعون لنا رموزا أخر، شاخ أناس ما استطاعوا أن يؤدوا جميع المطلوب منهم، تتغير الأدوار، تتغير الأحجار على رقعة الشطرنج، هذا مسألة أخرى. أما مسألة نصر أمة بمعتقد، وأمة ينتصر دينها وتعود لها عزتها ومكانتها بين الأمم دون أن تبتلى دون أن تضحي، مستحيل. تخيل معي حتى في قصة النار 120,000 80,000 يمتحنون ولا عبرة بالكثرة، وستأتينا كلمة في هذا. العبرة بمن ثبت. هذا الامتحان حتى شرب الماء لا تغتر به، لا تردد مع من يقول إن المفسدة إن العقوبة أشد من المفسدة. ليست العبرة بالماء وحرمان الماء، ليست العبرة بأوامر الله عز وجل أن الله جل في علاه يريد أن يمنعك. الله يريد أن يربيك، الله يريد أن يقوي فيك إرادتك، يقوي صبرك، أن تشهد عزيمتك. الله إن مرضك، الله إن أخذ ولدك، الله إن ابتلاك، الله يريد منك أن تحقق العبودية له. الله لا يريد أن يضررك، الله لا يريد أن يضررك سبحانه، له في كل شيء حكمة سبحانه وتعالى. فهنا ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول فزادوهم خبالا وأوضعوا خلالهم الفتنة والمؤمن منهم لم يستحكم إيمانه فلعلهم لو قاتلوا جالوت على تلك الحال لانهزموا. فلما ابتلوا بالنهي عن الشرب أطاع من أطاع فازداد يقينا وإيمانا وحصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان واليقين. وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل لهم من إعزاز الدين. إعزاز الدين بهؤلاء مصلحة قائمة راجحة، وعقوبة أولئك مصلحة مرجوحة. القواعد صحيحة، القواعد الكلية صحيحة، والقصة لا تنقض القواعد الكلية المقررة في أذهاننا. قال وعقوبة العاصين من حرمانهم من القتال في سبيل الله مغمورة في جانب ما حصل من إعزاز دين الله وإعلاء كلمة الله الذي هو مقصود الشرع. كلام لا يخرج إلا من صاحب بصيرة، هذا الكلام لا يخرج إلا من صاحب بصيرة، وكلام من لا يغتر بالكثرة، من لا يغتر بالكثرة. لذا كنا نفرح في بعض الأحداث ونحن شباب ونرى أن نصر الله قريب، أو عواطفنا ونحن بشر لنا أهواء ولنا عواطف. أحداث الجزائر في جبهة الإنقاذ كان 6 ملايين طالب، 6 ملايين من طلبة العلم الذين يفهمون دين الله بالإجمال فهما صحيحا. فلما جاء بعض قوادهم إلى بلادنا والتقى بشيخنا رحمه الله، فالشيخ كان يردد ويقول له زوبعة فنجان، زوبعة في فنجان، لا وزن لكل ما تفعلون لأنكم تعديتم سنة الله عز وجل. فكانت النتيجة، وكنا نستنكر هذا في حسنا، كنا في نفوسنا نستنكر هذا. فالشاهد بارك الله فيكم أن لله سنن، العلماء يعرفون سنن الله عز وجل. إذا الفتنة الذي يريد أن ينجو منها الذي يعتصم بركب وغرز العلماء، ولما الأمة مات فيها العلماء كثر الداء وانتشر وقل الأطباء. ودائما نقول لإخواننا وأحبائنا تخيلوا لو تعيشون في بيئة لا طبيب فيها والداء منتشر والداء معدي، وأحسن الموجودين ممرضون، أحسن الموجودين ممرضون، ما في أطباء، إيش النتيجة؟ فالأمة عزها أن تعود إلى أن تفهم كتاب ربها. وكلام نبقى نردد كلام مع السوق والعامة، النصر بكتاب الله ينبغي أن نفهم هذا الإجمال، أن نفصله، أن نقف عند مفردات الآيات وأن نبسطها وأن نفهم هذا فهما صحيحا. نعود للآيات. طيب، قال بالابتلاء، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني. من شرب ماء فحلف ألا يأكل فشرب ماء، يحنث أو لا يحنث؟
يحنث.
هل الماء طعام؟
نص الآية طعام.
الآية إيش تقول؟ ومن لم يطعمه فإنه مني. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم طعام طعم. فالماء طعام، الماء طعام، الشرب طعام، فلا يلزم من الطعام المضغ، يقع الطعام في إيش؟ في الشرب. لذا الدخان مفطر ولو لم يمضغ، الدخان شرب كالماء وهم مفطرات، وبعضهم ينازع في هذا، بس الآية تشير أن الشرب طعم، الشرب طعم. طيب، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، هو حريص على أن يكون هؤلاء هذه الكثرة أن تكون معه، لكن آتاه الله بسطة في العلم والجسم، بسطة العلم يتحمل المشاق والتعب، بسطة العلم عنده حزم، وبسطة العلم عنده بصيرة، عنده معايير صحيحة. من حسن قيادته أنه جعل جواب الشرط مباشرة ألصقه به وأخر الاستثناء، قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من استثنى. ترتيب الكلام المعتاد في لغة العرب إذا جاء شرط والشرط معلق بالاستثناء يذكر الاستثناء ثم يذكر جواب الشرط. وإيش عمل؟ هو ذكر الشرط وجواب الشرط، حرص القائد حريص على كل أفراد، القائد يشعر كل فرد أن بينه وبينه علاقة، علاقة خاصة ومتميزة. انظر إليه، قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، ترتيب الكلام ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني، ترتيب الكلام الطبيعي. لكن الله عز وجل أخر المستثنى من الشرط فقال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، إلا من استثنى، على خلاف الترتيب المحرود في السياق المعروف عند العرب. إذا علق الشرط باستثناء لابد أن يذكر الاستثناء ثم يذكر جواب الشرط، يعني يؤخر جواب الشرط، إشارة إلى أن القائد حريص على صلة تكون بينه وبين أفراد جيشه، بينه وبين أفراد مجتمعه، صلة قوية، ألا يعيش في برج عاجي، يعيش مع الناس، يعاني معاناة الناس. قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، فإنه ألصقهم به مباشرة، قال فإنه جواب الشرط فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه، شربوا منه لم ينظروا إلى المآل وإنما نظروا إلى الحال. النتيجة التي وقعوا فيها لا تتفق مع رغبتهم من الخروج من الذل إلى العز، مباشرة سقطوا. هم طلبوا منه أن يبعث الله لهم ملكا، هم الذين طلبوا أن يقاتلوا أن يعود لهم العز، كان عزهم مربوطا بأن لا يشربوا الماء، إلا أن يأخذوا غرفة باليد أو يأخذوا غرفة، إلا أن يأخذوا غرفة بالماء باليد. فالنتيجة التي وصلوا إليها هي التي لا يرضونها، لا يقبلونها. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يعرف الحق في التصور، ولكن ليس كل من عرف الحق في التصور يلتزمه. المنهج الذي كان عليه السلف معرفة الحق والتزام الحق، معرفة الحق بالعلم دون العمل ودون الالتزام هذا خلل عظيم. قد يعرف الإنسان طريق النجاة لكن هو لا يقدر على أن يلتزمه. ولذا إخواني الحق ثقيل، يحتاج إلى نفس أبية ونفس صادقة ونفس تقية، ويحتاج إلى لسان ذاكر، يحتاج إلى قلب معلق بالغيب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة
واليوم الآخر،
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في أواخر الأحزاب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقلب الذي لم يتعلق بالله بالإمام الغيب، والذي لم يتعلق بالدار الآخرة باليوم الآخر، والذي واللسان الذي لا يذكر الله كثيرا لا يقدر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن عرف السنن وإن قاتل على السنن وإن دعا للسنن وإن حرر السنن وإن خرج الأحاديث وإن نشر في الأمة، لكن هو لا يستطيع أن يلتزم إلا إذا كان قلبه معلقا بالله، معلقا باليوم الآخر، كان لسانه ذاكرا لله. لا يقدر الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع الاقتداء في الظاهر دون الباطن، قد يقع الاقتداء في العلن دون السر، قد يقع الاقتداء في جانب وتفوت جوانب. أما الاقتداء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى معرفة ذهنية صحيحة، يحتاج إلى قلب معلق بالله واليوم الآخر، لا يبالي، مطمئن، محتسب. ويحتاج إلى قلب ذاكر يعمق المراقبة بالله، قلب اللسان يحتاج إلى لسان ذاكر، الذكر في اللسان يعمق المراقبة، تشعر أن الله عز وجل يراقبك. فمعرفة الحق في معرفة الصواب الذهني المجرد لا يلزم منه النجاة، لا يلزم منه النجاة، ولا يلزم منه أن الذي يعرف الحق يلتزم. هؤلاء عرفوا الحق لكن ما نظروا للمآل، نظروا للحال، عودوا أنفسهم أن تستجم وأن ترتاح وأن تأخذ راحتها وأن يطوعوا الحق لها ولا يطوعوها للحق، فكان الحق ثقيلا عليه. النفس إن حملت على الحق وربيت عليه ما تستطيع أن تفعل غيره، لا تستطيع أن تفعل غيره. فهم قالوا فشربوا، قال الله عز وجل قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم السياق من إثبات استثناء مستثنى إلا قليلا. وذكر لكم أمس أن أبين والأعمش قرأوا إلا قليل منهم، وكأن الاستثناء أصبح محذوفا، وكأن هؤلاء هم القوم هم الملأ، فأصبح الأمر إلا هذه، أصبح الاستثناء من المعنى. توجيه الرفع للنصب، قال كأن الله يقول فلم يطيعوه إلا قليل منهم، فجعل الشرب وكل هذا الكلام كله قراءة قليل أيضا تؤكد كلام ابن تيمية قبل قليل الذي قرأناه، أن كل هذا المنع من الماء ليس من أجل الحرمان، وإنما من أجل تحقيق ما يسمى اليوم في علم العسكرية تحقيق الجندية، أن يحقق الجندي أنه جندي وأنه يمتثل الأمر وأنه يطيع القائد في أصعب الظروف وفي أصعب الأشياء. فقال إلا قليل منه، فعصوه لم يطيعوه إلا قليل منه، فكأن هذه الأعداد لا وزن لها، هذه الأعداد لا وزن لها، والعبرة بهؤلاء الذين ثبتوا. طيب، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لما جاوزوا النهر، هو من هو؟ وضمير هو على من يعود؟ على طالوت. والذين آمنوا معه هذه قلة، القلة كانت أكثر من 313، الذين قاتلوا 313 كما قال البراء ابن عازب كما في صحيح البخاري، ويأتينا من كلام ابن كثير. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه إيمانهم كإيمانه، إيمانه إيمانهم له مقدار معين حتى يقع النصر، يحتاج إلى نوعية معينة من الإيمان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت قائد جيش العدو، ولنا في الآية القادمة كلام عن سر هذا التركيب بجالوت وجنوده، هذا التركيب له سر. قالوا لا طاقة، لا قدرة، طاقة تحمل أقصى المشقة، طاقة تحمل أقصى المشقة، والمعنى لو بذلنا أقصى ما نستطيع من جهد فإننا لا نستطيع أن نغلب جالوت وجنود. قائد قائم قتال مع شخص، كل هؤلاء الجنود يلبون رغبة هذا الشخص، تنظيم محكم، الجيش عرمرم، العدة والعدد كثير والكبير، ثغرات غير ظاهرة في الجيش، كثرة، كثرة عدد، كثرة عدة، قوة قائد، قوة تنظيم وترتيب الجيش، علاقة متينة بين الأفراد والقائد، يظهر لا يوجد أي خلل، لا نقدر على هؤلاء. لو أننا بذلنا أقصى ما نستطيع من جهد، ما قال لا نقدر، قال لا طاقة. لو قال لا نقدر يعني لعلهم تخيلوا المواجهة ثم جبنوا فقالوا لا نقدر، قالوا لا طاقة، يعني حتى المواجهة غير متصورة، حتى أن نواجهه حتى في الأحلام كما يقولون في الخيال مش مستطيعين نواجهه. لو بذلنا أقصى ما نستطيع لا طاقة لنا. وكأنهم يريدون أن يقولوا بعبارة صريحة في تعبيرنا اليوم مستحيل نقابل هؤلاء القوم، كانوا يريدون يقولون هذا الكلام، مستحيل نقابل هذا النوع من الجيش بهذه العدد، بهذا العدد، بهذه العدة، بهذا الإحكام. جعل الجنود كلهم جعلهم جالوت وجنوده، يعني تنظيم محكم، علاقة بين القائد والجيش قوية إلى آخره. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا الفريق الذي نجا، الذي لم يشرب وأطاع في الأول وعنده شيء من خير بلا شك لما ثبت، هذا الفريق ما بقي فريقا واحدا، أصبح فريقين. يعني مجموع من خرج مع طالوت أصبحوا كم فرقة؟
ثلاثة.
أصبحوا ثلاثة، فرقة سقطت فشربت، فرقة تجاوزت ولم تشرب، فلما رأت القتال بأم عينيها جهنت وأرادت أن ترجع. لما رأوا هذا الكثرة وهذا الأمر ما استطاعوا المواجهة. قال نقول الآية، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يا الله، الإيمان باليوم الآخر كم هو محرك للخير، وكم له من خيرات في تهذيب النفس، تهذيب الشهوة والنزوة ودفع وساوس الشياطين وتعرية المبطلين والثبات على الحق. ومحاربة الباطل. الإيمان باليوم الآخر، هذا هو موضوع سورة البقرة. هذا موضوع سورة البقرة. الإخوة الذين حضروا معنا من أول التفسير لما تكلمنا خصوصا على صفات بني إسرائيل، تبين لنا بوضوح الإيمان باليوم الآخر. وكانت مواقف تفرض نفسها وتأبى علينا إلا أن نذكرها. لما كنا نقف عند بعض الدقائق والتفاصيل في صفات بني إسرائيل كانت تبرز لنا مواقف ونذكرها شئنا ما بينا، وتفرض نفسها من مواقف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الأمرين، هذا يؤمن بالغيب وهذا يؤمن بالغيب، هذا قلبه معلق أنه سيلاقي الله وهذا قلبه غير معلق بملاقاة الله جل في علاه. الإنسان متى نسي الإيمان بالغيب ثقل عليه الخير، ثقلت عليه الصدقة، ثقلت عليه الصلاة، ثقل عليه العلم، ثقل عليه القرآن، فضلا أن يقابل العدو، فضلا أن يحفظ نفسه، أن يحفظ أمته. ودائما أقول لإخواني، أنت لما تقول يا رب أرزقك أسألك الشهادة في سبيل الله، الله لا يريد، الله لا ينقصه روحك ولا دمك ولا دمك. أنت لما تريد أن تموت في شهيد في سبيل الله، معناها أن محبتك لإخوانك الذين تعيش بين الذين تعيش بينهم محبة رائعة، محبة مثالية. تستطيع تريد أن تموت حتى إخوانك يعيشون سعداء، يعيشون بعزة وراءك. ليش تريد أن تموت حتى الإسلام والمسلمون يعيشون وراءك إيش سعداء؟ فلا يموت إنسان في سبيل الله ويقاتل وهو في قلبه ضغينة على المسلمين. هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم ضغينة وبغض للمجتمعات ويريدون القتال في سبيل الله كذابون. إنسان يريد يموت في سبيل الله، إنسان يحب المسلمين، يحب الناس، يحب المجتمع، يحب الخير له، فخلاصة حب الخير وأعلى قمم حب الخير إن كان لابد لا نذل أموت أنا وإخواني يعيشون سعادة. هذا معنى الجهاد في سبيل الله، هذا معنى الجهاد في سبيل الله. قال الذين يظنون، الظن هنا يقين، قال إني ظننت أني ملاق حسابي، الظن اليقين، والظن هنا فيه معنى الرجاء، يرجون الله، يرجون رحمته، يرجون مغفرته، يرجون المنزل العالية من الله عز وجل. قال الذين، هذا قلنا هذا يتضمن معنى الرجاء، الذين يظنون أنهم ملاق الله، ملاق جاءت بالجملة الإسمية وهذه الصفة فيها ثبات، علماء العربية يقولون الجملة الفعلية مؤقتة والجملة الإسمية ثابتة، الفعل حدث مع زمن فهو مؤقت والجملة الإسمية فيها ثبات، الجملة الإسمية فيها ثبات. قالوا إنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من مرات كثيرة الفئات القليلة تغلب فئات كثيرة، فالأمة كما قلت لكم تحيا بالرجل وتموت بالرجل. ما هي الفئة؟ الفئة الجماعة المتعاونة المتساندة الذي يسند بعضها بعضا، من مأخوذة من فيئة، من الفيء، فيفيء بعضها على بعض. إيش يعني يفيء؟ يستند بعضها على بعض. الفئة الجماعة المتعاونة المتساندة، كل فرد منها يفيء على آخر، يميل إليه. ولذا الإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لنا كلمة مع الصبر، فضل الصبر تأتي إن شاء الله تعالى، لكن نسمع كلام ابن كثير رحمه الله
الأول شيخ،
حيث بلغنا الكلام،
بلغنا عنده قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس من اغترف منه بيده روية، ومن شرب منه لم يروى، فشرب ستة وسبعون ألفا وتبقى معه أربعة آلاف.
هذا على كلام أنهم ثمنوا، هذا على فرض أنهم ثمنون، بقوا أربعة آلاف، والأربعة آلاف جبن، ومنهم من جبن ولم يقاتل إلا 313. نعم.
وروي عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 312 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن.
كلمة روية في هذا السياق ليست بحسنة، هكذا هي عند ابن كثير الأصل، روية هكذا ما أظنها، ليست هكذا، لأن روية إخواني صيغة تمريض عند علماء الحديث، وصيغة التمريض عند علماء الحديث فيها إشارة إلى ضعفه، فيها إشارة إلى ضعفه روية. والحديث البخاري وابن كثير محدث، أساتذته ومدرسته وشيوخه كلهم من المحدثين، يكفيه عزا وفخرا أن حماه المزي كان متزوج بنت المزي، والمزي مزي إمام كبير، المزي في الحديث هو أعلم الناس، فكانت كانت زوجته محدثة، زوجة ابن كثير كانت محدثة، كانت من العالمات في علم الحديث ولها إجازات معروفة، إجازاته، فلا يقع في مثل هذا. ها هذا روي هذا من مختصر فرواه البخاري وروي ما تصلح لا تصلح يقال ثبت في البخاري يقال ثبت في البخاري يقال قال البراء ثبت وقال فيها جزم وروي وروي فيها إيش صيغة تمريض صيغة التمريض تشير إلى إيش
ضعف الحديث
تشير إلى ضعف تشير إلى ضعف نعم
ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق وليس النصر بالكثرة العددية والعددية ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
طيب نعود إلى شيخ راغب على عجلة يعني حتى نبقى معه في كتابه. قال إن الله مبتليكم بنهر قيل ابتلاؤهم ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد فإن الأمة إن درعت بالصبر على عظائم الأمور إذا لاقت عدوها صمدت له ونالت بغيتها أن يتميز الصديق عن الزنديق والموافق عن المخالف وإن الذين يكونون أهلا لهذا القتال هم الذين تظهر منهم حقيقة الطاعة فلا يشربون من هذا النهر وإن كل من شرب منه لا يكون مأذونا له بالقتال لدلالة ذلك على عدم إخلاصه وطاعته وعلى نفرته من الجهاد في سبيل الله وبلاده. طبعا الشيخ راغب نشر هذه المقالات في مجلة الفتح إبان الاستعمار الفرنسي لسوريا وقاصد هذا وقاصد نشر هذه المقالات في ذاك الوقت يقصد شيئا يعني. قال ولما وصل اليهود إلى النهر هجموا عليه وأكثر الشرب وخالفوا أمر الله وجبنوا عن لقاء عدوهم جالوت وجنوده ورجعوا إلى بلادهم إلا قليل منهم فإنهم صبروا ولما شربوا أو اغترفوا غرفة كما أمروا. قيل هذا القليل كان 4000 من أصل 80,000 وقيل كان على عدد أهل بدر وهم 310 وهو الوارد في الحديث الشريف الحديث عند البخاري في مواطن من صحيح وهو مسلم إلا أن هذا العدد على قلته كان فيه الكثرة الكثرة في القلة والقلة في الكثرة عجيب هذه سنة لله عز وجل تتكلم مش ممكن حد يتصور عدد أمة الإسلام الموجود اليوم بهذه الكثرة وموقع هذه الأمة بين الأمم أمر عجيب الموقع موقع قلة والعدد كثرة والعدد كثرة فالعدد المحبوب عند الله العدد الحقيقي للغثائي العدد الذي له قيمة وعمل في المجتمع العدد الشخص الذي يحمل دينه ويحمل عقيدته والذي ينصر أمته ويحب شعبه ويعمل جاهدا على نشر الفضيلة ودرء الرذيلة. قال إلا أن هذا العدد على قلته كان فيه الكثرة وذلك لإخلاصه في إيمانه وصدقه في عزيمته فلم يبال بالأخطار التي أمامه فجاوز مع قائده طالوت وجنوده طالوت هذا النهر فأبصر جيش جالوت وهو وافر العدد والعدد قد ملأوا السهل والوعر عند ذلك قال فريق من هؤلاء لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وقال الفريق الآخر وهو الذي كان أخلص إيمانا وأصدق عزيمة وأعظم رغبة في الشهادة في سبيل الله ولقاء الله قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقصد هذا الفريق تقوية قلوب الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وتشجيعهم قصد تشجيعهم وأنه يجب أن لا يبالوا بالموت وأن يستميتوا في سبيل الدفاع عن بلادهم وعزهم وأن لا عبرة بكثرة العدد، إنما العبرة بالتأييد الإلهي والنصر السماوي. فإذا جاءت الدولة فلا مضرة في القلة والذلة والذلة، وإذا جاءت المحنة فلا منفعة في كثرة العدد والعدة. وإن خير عدة تتخذها الأمة في سبيل الجهاد والجلاد إنما هو الصبر والثبات. فعند ذلك عول هذا الجمع القليل على لقاء عدوهم مع الالتجاء إلى الله والتضرع إليه وطلب المعونة والنصر منه، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذكروا ثلاثة أشياء، إيش السر في هذه الأشياء الثلاثة، وما هو علاقة هذه الأشياء الثلاثة بالنصر؟ هذا إن شاء الله سيكون موضع درسنا في الغد هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.